الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، رأيت حكمة لابن عطاء الله السكندري يقول فيها: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا. وهو عز وجل لا يريد أن تكون عبدا لغيره. وقد علمتم أن حكم ابن عطاء الله هذه أجمعت الأمة على أنها قبس مقتبس من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم هي أثر من آثار شهود هذا العالم الرباني لمولاه وخالقه عز وجل. ووجد من قال من العلماء: لعل الصلاة لو جازت بقراءة غير القرآن لجازت الصلاة بقراءة حكم ابن عطاء الله. رأيته يقول: ما أحببت شيئا إلا وكنت له عبدا. وهو عز وجل ما يريد أن تكون عبدا لغيره. وتأملت فوجدت أن هذا الكلام ترجمة دقيقة لنهي القرآن، بل لنهي الله سبحانه وتعالى في قرآنه في آيات كثيرة عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك ليس محصورا في أن يتخذ الإنسان آلهة من دون الله عز وجل يبايعها ويدين لها بالولاء والسجود مع الله سبحانه وتعالى، كما كان دأب المشركين العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الشرك له معنى أوسع من ذلك بكثير. وإلا لما صح معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا يعني أن هنالك من يؤمنون بالله ويعملون عملا صالحا ولكنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. وهؤلاء يقينا ليسوا هم المشركون التقليديون الذين تعلمون. وهذا هو أيضا معنى قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا ينطبق على أمثالنا وعلى كثير من الناس الذين زعموا أنهم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بوحدانيته وعاشوا في ظلال توحيده. ما معنى الشرك الذي يحذرنا الله عز وجل منه؟ معناه أن يزاحم محبة الله في فؤادك حب أي شيء سواه. هذا هو الشرك الخفي الخطير، أن يزاحم محبة الله سبحانه وتعالى في فؤادك محبة أي شيء سواه. فمن أحب نفسه وبلغ بحبه درجة الكبرياء ودرجة العصبية والأنانية فقد أشرك بالله عز وجل، أشرك مع الله ذاته، وجعل من نفسه إلها لذاته، اتخذ من هواه إلها لنفسه. ومن أحب ماله، تجارته، داره حبا جعله ينافس حب الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل. ذلك لأن الذي يحب شيئا ما فهو عبده، كما يقول ابن عطاء الله، ذلك لأنه لا بد أن يخضع لهذا المحبوب، ولا بد أن يدين له بالولاء، ولا بد أن يتبعه اتباعا أعمى كما يقولون. ومن ثم فقد جعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى. ومن أحب أولاده هذا الحب المنافس لحب الله عز وجل، أو أحب أهله أو زوجه هذا الحب المنافس لحب الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. ولو أننا نظرنا إلى قلوبنا وفحصنا مشاعرها الخفية لرأينا في أنفسنا مصداق قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا يجدر بنا أن نقف أمام هذا المعنى الجليل الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا. هل هنالك شك في هذا؟ إذا كان حبك للشيء لذاته فلا بد أن يستعبدك هذا الشيء، ودرجات الاستعباد متفاوتة، هذه حقيقة لا شك فيها. والله عز وجل لا يريد منك هذا، يريد أن تكون عبدا له فقط. والدليل على ذلك تلك الآيات الكثيرة التي يحذرك الله فيها من أن تشرك مع الله غيره. ومعنى أن تشرك مع الله غيره أي أن يكون قلبك مكانا لمحبة غير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان على أساس شريكة. هذا هو الشرك. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: وكم نتذكر هذه الآية ونستشهد بها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو المقياس الذي يميز الموحد الحقيقي عن المشرك مع الله سبحانه وتعالى. إلا أن الإنسان قد يتساءل مستشكلا فيقول: ولكن الإنسان مطبوع على أن يحب كل ما قد يحتاج إليه، بل هو مطبوع بغريزته على أن يحب الأهل والأولاد والزوجة والأصدقاء. ألم يقل الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فكيف يمكن للإنسان أن يخالف غريزته أو أن يثور على فطرة فطره الله سبحانه وتعالى عليها؟ والجواب عن هذا أن الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة اتجه قلبه بالولاء له دون غيره، واتجه فؤاده بالحب له دون محبة سواه. إذا عرف الله بصفاته الكاملة وبآلائه التي لا تحصى، ومن ثم فإنه يحب كثيرا وكثيرا من الأشياء من غير الله عز وجل، ولكنه إنما يحبها لأنها توصله إلى الله سبحانه وتعالى. هو يحب المال بعد أن أحب الله، لأنه يرى فيه مطية يتبلغ بها ويصل بها إلى كل ما يرضي الله عز وجل. هو يحب الزوجة والأهل والأولاد، ولكنه إنما يحبهم ليجعل منهم رأس مال جهادي، يبني من خلال رأس ماله هذا الأسرة التي أمر الله بها، ومن ثم يتحبب إلى الله عز وجل برعاية هذه الأسرة التي أقامه الله عز وجل قيما عليها، يتقرب ويتحبب إلى الله برعاية أولاده وتربيتهم، يحب أصدقاءه ومن يلوذون به، ولكنه في هذه الحالة لا يحبهم مع الله، وإنما يحبهم في سبيل الله، يحبهم لكي يكون حبه لهم مظهرا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتقديم النصيحة لهم كلما اقتضت المناسبة، ثم هو يحبهم لأنهم مثله يعرفون الله، ولأنهم مثله يتقربون إلى الله عز وجل، فبينه وبينهم رحم يتمثل في معرفة الله عز وجل، ويتمثل في السير على صراط الله سبحانه وتعالى. وخلاصة القول أن هنالك حبا مع الله، وهنالك حب في سبيل الله. أما الحب مع الله فهو الشرك الذي يحذر الله عز وجل منه، وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب مع الله ينافس محبة الله عز وجل، وصورة ذلك كثيرة وواضحة ولا داعي إلى ضرب الأمثلة. أما الحب في سبيل الله فهو ذروة التوحيد، الحب في الله. إذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى أصبح عبدا له وحده، ثم إنه ينظر فيجد أنه لا بد من أن يتخذ سبيلا إلى رضا الله، إلى محبة الله، إلى تنفيذ أوامر الله، إلى النهوض بالواجبات التي أمر الله عز وجل بها، وينظر فيجد أن هنالك وسائط ووسائل لا بد من اتخاذها سيرا إلى مرضات الله عز وجل، فهو يبحث عنها في سبيل وصوله إلى الله، وإذا عثر عليها أحبها لأنها توصله إلى الله، وتعلق بها لأنها المطية التي اختارها الله عز وجل له لكي يتبلغ بها في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. تماما كالإنسان الذي أحب مطية أكرمه الله عز وجل بها، إنه لا يحبها لذاتها، ولكنه يحبها لأنه يتبلغ بها إلى أهدافه، لأنه يتوسل بها إلى الوصول إلى أغراضه وأمانيه. والمؤمن له هدف واحد في هذه الحياة كلها، أن يصل إلى مرضات الله، وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرضا. ولا شك أن لذلك سبلا، والمال من جملة السبل، والأهل والأولاد من جملة السبل، والأصدقاء من جملة السبل، وربما كانت الزعامة من جملة السبل، فمن اتخذها مطايا إلى الله فبحبه لله أحبه، وتلك هي ذروة التوحيد. ومن نسي الله في جنبها وأعرض عن الله والتفت إلى هذه الأمور فقد أحبها مع الله، وهو المعني بالشرك الذي يحذر الله عز وجل منه. هذه خلاصة ما يعنيه ابن عطاء الله: ما أحببت شيئا إلا وكنت له عبدا، وهو عز وجل لا يريد أن تكون عبدا لغيره. فاللهم اجعلنا عبيدا لك، واللهم اجعل علاقتنا بالأغيار وسيلة إليك وطريقا لبلوغ مرضاتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تتولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تنفس الهم عن المهمومين، وأن تحسن خلاص المسجونين، وأن تردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.